أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين. أجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة التاسعة، إذ قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران، فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر. قدم الحديث أنه متى ينعقد النذر الثاني ومتى لا ينعقد. إذا كان العنوان مختلف وله موضوعية، له رجحان بما هو عنوان، واتفق وقوع العنوانين في زمن واحد، وهذا اللي عبر عنه السيد الخوئي بالنسبة للعموم بخصوص من وجه، وهنا ينعقد النذر. عموما هالبحث هذا ينبغي بحثه في النذر مش هنا. هنا نبحث من جهة النية في الأصالة، في فصل النية، من جهة الاجتزاء باعتبار أننا نبحث في الصوم. أما إذا كان العنوانان مرآتين لمعنون واحد، اللي مثلت له أنا زيد وابن عمرو وهو شخص واحد، اتخذ العنوانان مرآة كل منهما لواقع الشخص، فقلنا النذر الثاني يكون لغوي. وإذا تصورنا التأكد في النذر يكون التأكيد. عموما لا إشكال ولا ريب في أن ظاهر كلام الماتن نذر عنوانين لكل واحد من العنوانين موضوعية، كما النذران بأن يكرم اليوم الأكبر سنا في البلد، ومن يشفى من مرضه في هذا اليوم. كل واحد منهما عنوان في حد نفسه عنوان راجل، فاتفق إنه زيد هو الأكبر سن وهو اللي كان مريض وشفي اليوم. جيد، لا نطيل في هذه الجهة لأنه بحثناها سابقا على ما ببالي يعني. إذا مش بحثينا أقولولي إيه. جيد، أما من جهة النية والاجتزاء وهنا مطلبان. المطلب الأول في حالات انعقاد النذر عن نحكي، وهو ناظر له الحالة أصلا ماتين. المطلب الأول في أن الامتثال يدور مدار القصد والنية، فإذا نسي أحدهما وجاء بالآخر قاصدا له فهو في هذا الحال لن يكون قاصدا للعنوان الآخر، لامتثال العنوان الآخر، ولو كان متحدين في المعنون، لأن العبرة مش بالمعنون، العبرة في الصدور عن الأمر، أن يكون هو الداعي للصدور وهو صدر عن أحدهما فهو ممتثل لأحدهما الذي صدر عنه، ولو بنحو الدعوية لو عارف بالثاني أيضا كان صدر عنه بس ناسي ذاهل عنه غافل عنه أو لا يريد أن يصدر عنه، ملتفت له ومتندم ليش نذر وما بده يصدر عنه. ها، ومشكلة فعلان قصد أحدهما دون الآخر. واضح جدا أن الامتثال بمعنى استحقاق الثواب يدور مدار القصد والانبعاث عنه مضيفا له إلى الله سبحانه وتعالى. الصوم بطبيعته وعباده، النذر ليس أمره أمرا عباديا جيد، فهو إذا انبعث عن أحدهما ولم ينبعث عن الآخر فهو ممتثل لمن بعث عنه. الآخر يسقط أم لا يسقط؟ يسقط بأي شيء؟ يسقط بتحقق متعلقه، لأن المتعلق واحد للاثنين كما لا يخفى. الصوم عبادة، الأمر النفي مش عبادة. وعلى هذا الأساس هذا الإنسان ممتثل لما نواه، مجتزئ به عما سواه. هيك منيح التعبير، جيد. هذا المطلب الأول يا إخوة. المطلب الثاني أن هكذا إنسان لو كان ملتفت إلى النذر الثاني ولم يصدر عنه، عمدا لم يصدر عنه ولم يصدر إلا عن الأمر الأول، هل يعد حانثا بحيث أنه هكذا إنسان يجب عليه أن يدفع كفارة النذر الثاني؟ والله لا يجب عليه أن يدفع كفارة النذر الثاني، من المعلوم أن الحنث يدور مدار الترك العمدي للإتيان بمتعلق النذر، والمفروض أن الأمر النذري لا يدعو لكي يتحقق المتعلق إلى الصدور عنه. غاية ما هنالك الثواب عليه ترتبه يتوقف على ذلك، عدم ترتب الثواب لا يعد حنثا. والمفروض أن هذا الإنسان قد جاء بمتعلق النذر الثاني، ولو كان ملتفتا لوجوده ولم يصدر عنه، صدر عن الأول، فإن نفس الأمر النذري لا يدعو إلا إلى تحقق المتعلق، والمفروض هو عند الصوم قربة إلى الله وصدرت منه القربة، مش إنسان ما صدرت منه القربة، فتحقق المتعلق تلقائيا. هذا الإنسان لا يعد عاصيا لما اقتضاه الأمر النذري، هذا مثله مثل إنسان أمر آخر بتطهير الثوب فقام هو قصد أن لا يصدر عن أمره، لكنه بقصد التنظيف غسل الثوب في ماء الكر وطهر. هذا الإنسان يعد عاصي لأمر المولى أم جاء بمتعلقه؟ جاء بمتعلقه ولو بقصد آخر، بنية أخرى، بدافع آخر، ولو كان فاعليا هو أسوأ ما يكون قصد تجاه مولاه، لكن أمر مولاه القبح الفاعلي شيء آخر، المعصية تدور مدار القبح الفعلي، هو بالفعل جاء بالمتعلق الذي أراده منه مولاه. ما دام جاء به فهكذا إنسان فعلا لا يعد عاصيا أمر مولاه. إذا الأمر النذري توصلي وهو كذلك جاء بمتعلقه، متعلقه الصوم المتقرب به إلى الله، هو جاء بصوم متقرب به إلى الله لكن بداعي آخر، بداعي النذري الأول، فحينئذ لا يعد تاركا المتعلق النذر في حالة الغفلة ولا عاصيا له في حالة الالتفات والعمد إلى عدم القصد والصدور عنه.
رد الأمر النذري مولانا إلى
أي ساعة؟
رد الأمر
أي ساعة؟ لأنه لم
مرد واحد واحد.
مرد الأمر النذري إلى أمر التعبد، يعني وجوب الوفاء بالنذر.
شو يعني التعبد؟
يعني وليش التوصل؟
كيف مش توصل؟ بحثنا هذا صار من لازم تشكل أبد.
يعني الله يأمر في وجود وفاء.
لا أنت جعلت على نفسك والله أمضاه، ما في أكثر من هيك.
مش من هذا الشيء.
أنت عقدت مع الله صفقة والله مضاها، بس هلا ما في أكثر من هيك بالأدلة أبدا. لزوم التعبد في الامتثال ما موجود. أنت ما تقول شيء تاني، بدك تقول متعلق النذر بطبيعته أمر عبادي على رأسي، ما هو جاء به بقصد امتثال النذر الأول، ومش قصد امتثال النذر هو اللي صيره عبادة. نفس المتعلق بمعزل عن النذر هو عبادة، فجاء بصوم عبادة مندفعا عن النذر الأول، فحقق المتعلق الذي هو عبادة في المقام. نعم اللي عم بيأشر له الشيخ صحيح وهذا بديهي، ترتب الثواب وعدم ترتب الثواب بمعنى الاستحقاق. انتبهوا يا إخوان، ليش عم ركز عليه وقبل شوي قلتها؟ لأنه في بعض الأعلام ذكر كلاما آخر علينا أن ننظر فيه بعد قليل إن شاء الله في المسألة القادمة. فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه إنما يترتب الثواب حسب الفرض، أو يستحق خلينا نعبر الثواب بقدر الامتثال، أما ما لم يمتثله لا يثاب عليه. أما التفضل بالثواب والله ليش بيعطي ثواب، والله إذا خرج عن محل البحث أصلا، الله قد يتفضل عن إنسان ما بيستحق حتى بالوعد الإلهي. استحقاق ابتدائي ما في لحد على الله استحقاق ابتدائي، ها؟ استحقاق في طول الوعد هذا على الامتثال. نفس الشيء، هذاك مؤثر من جهة أخرى، هذاك مؤثر من جهة قصد الوفاء ولزوم قصد الوفاء للتعيين، وهذا متعين متعلقه بذاته. إذا كان الزمان يتسع له ولغيره وإلى ما هنالك، هون صامه بنية النذر الأول فهو تلقائيا صار مصداق للنذر الثاني، تلقائيا صار مصداق، وهو نذر معين في هذا اليوم بالخصوص مش في أيام مختلفة. جيد المسألة. فقول الماتن بعد ذلك يكفيه صومه ويسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما. طيب إذا واحد ما قصد لا النذر الأول ولا النذر الثاني، قال لك مستحب الصوم صدر عن الاستحباب في هذا اليوم، ها؟ فصام صوما متقربا به إلى الله، صومه صحيح وقد وفى بالنذرين لأنه جاء بالمتعلق نذر معين. المسألة وسقط الآخر لأنه معين، لو مش معين هذا محف آخر. إذا نذر صوم يوم معين قال الخميس الثاني من ذي القعدة، فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض، في الأيام البيض، ليش أيام البيض؟ ها؟ مثلا فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض، طبعا إسا أيام البيض إلى وجهها يعني أيام الليالي البيض، ها؟ جيد، هذا المقصود والله العالم. أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر، لم يتحقق المتعلق، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون الوفاء بالنذر جيد. إذا نذر صوم يوم معين واتفق إنه بالأيام البيض، فيه يروي عن اثنين حتى يحصل ثواب أكثر، مستحب صيام الأيام البيض، ما في مشكلة أبدا، هذا أمر استحبابي وذاك أمر صار وجوبي بالعرض بالنذر. فاتفق إنه الخميس الثاني يوم 14 الشهر، فصام اليوم الرابع عشر جيد. فإذا قصدهما أثيب عليهما، إذا قصد النذر وحده أثيب عليه وسقط الآخر باعتباره مش ممتثل للأيام البيض ولا التفت له. هذا مثل صبح الجمعة يغتسل من الجنابة وما بيغسل غسل الجمعة، يسقط عنه غسل الجمعة. ها جيد، ولكنه لم يمتثله كي يثاب عليه على مستوى الاستحقاق. ها بس الله بيتفضل عليه، يتفضل أدنى بدو الله أهل الجود والفضل. بيقول لكن إذا قصد الأيام البيض دون الوفاء بالناذر فهذا لا يجوز. ليش؟ لأن الزمان بالذات، بدي أشرح أول شيء، الزمان بالذات يتسع. ليه؟ اي نيه من نوايا الصوم، في ينوي قضاء، في ينوي كفاره، في ينوي استحباب، في ينوي وفي ينوي النذر، وبناء على ان النذر يولد حكم وضعي يعني في الذمه، ما دام الزمان يتسع لابد ان يقصد الوفاء ليكون متعلقا للنذر. فإذا هو ملتفت ومتنبه للناذر عليه أن يقصد الوفاء بالنذر، يعني واقع الوفاء مش كلمة الوفاء، ها؟ الامتثال لأمره حتى يقع مصداقا لمتعلقه. جيد. فإذا لم يقصده لا يكون ممتثلا له، ولكنه مع ذلك لا يقال إن هذا الإنسان حانث بنذره، لأنه جاء بمتعلق النذر المعين، لأنه نذر صوم يوم معين. لكن الذي يظهر من المتن والله العالم عند المقابلة بين قوله إن قصد النذر فقط أثيب عليه وسقط الآخر ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر، والله العالم ظاهر في أنه لا يسقط. إذا كان مقصودها المعنى هذا يجب أن يعد من الغرائب. لأن المفروض أنه نذو يوم معين، ثم كيف نوفق بين هذا الذيل في كلام الماتن وبين قوله وإن قصد أحدهما في ذيل المسألة السابقة أثيب عليه وسقط عنه الآخر. ها؟ ما في قصد. وإن قصد الندب فقط ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون قصد الوفاء سلبي بس بانتفاء الموضوع، مش قيد بيت بشرطي لا، مش عم بيقول بشرطي لا بالحالة الثانية. ها؟ قد يكون جاي. عموما في إرباك على كل حال لما تكون مثلا حمالة ذات وجود يعني. من الوضوح بمكان أن الزمان الذي يتسع بذاته لعدة أنواع من الصوم لا يمتثل فيه النذر بناء على أنه يولد حكما وضعيا إلا إذا قصده، ومن هنا علق صاحب المستمسك موافقا الماتب لأن لزوم قصد الوفاء مفروغ منه، وهذا يبتني على ما ذكره. أما على ما ذهبنا إليه سابقا من أنه لا يولد أكثر من أمر توصلي إمضائي لما جعله الناذر على نفسه، مش تأسيسي أيضا، هذا مثل أوفو بالعقود. ها؟ فمن الوضوح بمكان أن تحقق المتعلق كيفما اتفق يكفي في سقوط الناذر، وإن كان الامتثال لا يتحقق إلا بالصدور عنه تفصيلا أو إجمالا. وهذه المباني واضحة لا كلام فيها ولا ينبغي الإطالة فيها، لكني وجدت في المقام صاحب المهذب رضوان الله عليه أفاد في بداية كلامه بأن قصد الصوم في اليوم المعين مع الالتفات إلى النذر مستلزم لقصد صوم النذر أيضا إجمالا وهو يكفي. طيب هذا إذا ملتفت للنذر ولم يستثنه في النية، بمعنى أنه هو بالأصل صادر عن نذره صوم يوم الخميس، صادر عن أمره بالأيام البيض هون، وملتفت أنه اليوم الخميس وأنه هو ناذر الخميس وما قصد عدم الوفاء بالنذر، لا بأس. هذا فعليا الدافع الأصلي لإله صوم الأيام البيض، واندفع على خلاف المتعارف عرضا لأجل الامتثال بالنذر. العلم بالنذر في العادة لا ينفك إلا إذا هو عنده عناية بأن لا يقصده أو أن يقصد عدمه. جيد، هذا ما فيه كلام كثير، انتبهوا لعبارة. قال ويجزي، بل ويجزي مع الغفلة عنه بحيث لو التفت إليه لكان قاصدا، وذلك لكفاية مجرد الداعي الارتكاز على ما مر في نية الوضوء والغسل والصلاة. إنه شو فسر الداعي الارتكازي بما لو التفت لصدر عنه، وهو لم يصدر عنه ولا هو داعي بالفعل، داعي على تقدير الالتفات. بينما الارتكاز مقابل الاستحضار الفعلي يا أخوة. في العادة لما بيطلق الارتكاز مقابل الاستحضار الفعلي، يعني أنت صائم قربة إلى الله تعالى، الآن ذاهل عم تفكر بشيء ثاني. إذا واحد سألك أنت شو صايم، فورا بلا تردد، فهذا صادر عن أمر وهو موضوع فعلا في خزانة النفس. في القضية التقديرية هو مش موضوع لا بخزانة النفس ولا بشيء، لو أنه التفت لأودعه في خزانة النفس، فجعل القصد الارتكازي بهذا المعنى. وهذا يعني هذا القصد الارتكاز يجتمع مع عدم القصد مطلقا، لا تفصيلا ولا إجمالا أم لا، فهذا غير قاصد يا إخوان، هذا تفسير غريب للقصد الإجمالي الارتكازي. قال بل ويجزي مع الغفلة عنه، غفلان مش أنه قصده الآن غافل لأنه متشغل بشيء ثاني، لا ما قصده أصلا، بحيث لو التفت لكان قاصدا، وذلك لكفاية مجرد الداعي الارتكازي على ما مر في نية الوضوء والغسل. داعي الارتكاز اللي مر بنية الوضوء هو هالمعنى، الإنسان مش واجب يستحضر كلام نفسي وأثناء الفعل، خصوصا بالأفعال الطويلة الإنسان بيذهل، عم بيصلي وعم بيفكر له بشيء ما بيروح بالمزرعة الدرس مرات جيد. ثم إنه ناقش أيضا صاحب المهذب بعد ذلك في قصة عدم الثواب على ما لم يقصده، هذا مربوط بالمسألة اللاحقة، مربوط بالمسألة الحادي عشر. خلص المسألة الحادي عشر، إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع، واضح هذه ما بدها حكي فيها، حكي ما فيها، يوم واحد اجتمعت فيه عدة صفات من وجوب واستحباب، وجوب عرضي ذاتي مبين طبعا في الموارد اللي بتقابل الاجتماع، من صنف واحد كلها وجوبات، من صنفين شيء واجب شيء مستحب، فقصد الجميع أثيب على الجميع، واضح القاعدة أصلا ما فيش كلام جديد، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي أيضا، واضح ليش؟ لأن الثواب أي استحقاق الثواب المقصود، مش الثواب الفعلي، ثواب التفضلي، الله شو بيعطي خزائنه واسعة، ثواب القانوني يعني جزاء، أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية. ليش؟ لأنه تحققت مصادقها ولو لم يصدر عنها، والمفروض أنها غير مأخوذة فيها عناوين تمنع من تحقق متعلقاتها إلا بقصدها بالخصوص، لو كان مأخوذ فيها عناوين لا تتحقق متعلقاتها إلا بقصدها بالخصوص قطعا لا يتحقق. من هنا البعض، شفت بعض المعلقين مشكل على إطلاق العبارة، أنا أقول يا إخوان قطعا مش المراد الإطلاق ولو كان شكلها إطلاق، لأنه كرر الماتن مرارا أنه إذا الأمر أو المأمور به له عنوان خاص يتوقف تحققه على قصده لا يتحقق بمجرد وجود الذات من دون القصد. طيب جيد، هون شو إجا صاحب المهذب هون ناقش بالذيل، قال الثواب مين قال بيتوقف على القصد؟ الثواب لا يتوقف على القصد، ونحن أثبتنا في الأصول بآيات وروايات أن ثواب الله عز وجل أعم من القصر. أقول يا إخوان هذا الكلام من خلط المطلق، لأن الكلام ليس عن تفضل الله بالثواب ابتداء، كل ثواب الله تفضل، لكن التفضل الذي أخذه على نفسه هو محل الكلام المسمى بالاستحقاق بلغة أهل الكلام والأصول. لا لا مش عم نحكي عن توصلي فعلا، حتى التوصليات الله بيثيب علينا خير ان شاء الله.
بلا قصد يفعل
اي
توصلي بلا قصد لا يفعل.
العبادة بلا قصد يثاب بقصد، والله بلا قصد
بلا قصد.
ليش؟ لأنه عبادة يعني قصد التقرب. انت اظن بدك تاشر لنكته اداء من اللي عم تقدر تقولها، وهي
انه ما بدي عليه توصل ان ينوي التقرب
بالله. ايه
بينما العباد هو بنفسه عمل قربي.
طب اذا واحد فعل فعل حسن بدون ما يضيفه لله، الله مش ممكن والله يعطيه لمجرد انه عمل العمل الحسن وقربناه نجيا؟ بحبه. فالحكي مش بالتفضل في الثواب، التفضل بالثواب ما له رابطه. الكلام كله الكلام في استحقاق الثواب، استحقاق الثواب يتوقف على القصد والصدور عن الفعل. ولذا فما يمكن إثباته بالروايات من تفضل الله وغيره هذا خروج عن المطلب يعني. والإتيان بالفعل الحسن لمجرد أنه حسن الله يعطي الثواب عليه أيضا خرج عن حل البحث عن المطلب، كما لا يخفى الكلام في استحقاق وعدم استحقاق الثواب طبقا للتكليف وامتثال التكليف. حيث لا يوجد امتثال لا يوجد استحقاق، حيث يوجد امتثال يوجد استحقاق، والامتثال يتوقف على الصدور عن الشيء بداعم إلهي كما لا يخفى. المسألة الثانية عشرة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.